أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن ما ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه من الإشكال على الاستدلال بالآية المباركة خذ أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها. أورد على هذه الآية الإشكالين، الأول أن الأمر بأخذ الزكاة معلل لحصول الطهارة من الوسخ، فهذه الطهارة إذا حصلت فقط الأمر، فعندئذ لا موضوعية للأمر بأخذ الزكاة بحيث لا تحصل البراءة الذمة إلا بالأخذ، ليس الأمر كذلك، فإن حصول براءة الذمة بحصول الطهارة، والطهارة تارة تحصل بالأخذ وأخرى بدفع نفس المالك، فإن المالك إذا دفع الزكاة إلى أهلها فقد حصلت الطهارة من الدنس ومن الوسخ، أو بأخذ مستحقيها، وأخذ الزكاة من المالك وبه تحصل الطهارة. والتزكية فأيضا لا موضوعية للأمر بالعهد، وكذلك إذا كان المراد من الطهارة الطهارة من الحرام، فإنه طالما تكون الزكاة موجودة في النصاب فتصرف المالك في تمام نصابه أو مطلقا محرم وغير جائز. فأما إذا دفع الزكاة فعندئذ تصرفه جائز وحلال، فصار ماله طاهرا من الحرام، فعندئذ أيضا لا موضوعية للأمر بالعهد، فإن الطهارة لهذا المعنى أي طهارة من الحرام قد تحصل بدفع المالك الزكاة، وقد تحصل بأخذ المستحقين للزكاة، وقد تحصل بأخذ ولي الأمر الزكاة، فإذا حصول الطهارة من الحرام لا يكون طريقه منحصرا بالأخذ، يحصل بدفع المالك أيضا، فإذا لا موضوعية للأمر بالأخذ. نعم، إذا كان المراد من الطهارة الطهارة المعنوية التي لا طريق لنا إليها، فهي مأخوذة بنحو الحكمة للعلت، فعندئذ يمكن أن يكون للأمر بالأخذ موضوعية ولا تحصل براءة الذمة إلا بالأخذ، أما بدفع المالك فلا يعلم بحصول براءة الذمة، احتمال ان اخ امین الاخر اخذ ولی الامر زکات من المال احتمال ان له دخلا في حصول طهارة المعنوية وأما دفع المالك فلا أثر له فما هذا الاحتمال احتمال حصول البراءة احتمال عدم حصول البراءة فإذا المرجع وقاعدة الاشتغال لأن الشك إنما هو في الانتصال الشك إذا كان في الانتصال وحصول براءة الذمة فالمرجع وقاعدة الاشتغال الإشكال الثاني أن الأمر بالآخذ متوجه إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأمر بالآخذ للنبي الأكرم من جهة أنه مبسوط اليد من جهة أنه شكل حكومة شرعية قائمة على أساس الحاكمية لله وحده لا شريك له فمن هذه الناحية وكذلك وفيه فأما الطائر الأين عليهم السلام فهم غير متمكنين من تشكيل الحكومة الشرعية وكذلك العلماء والفقهاء في عصر الغيبة فهم غير متمكنين من تشكيل الحكومة الشرعية لتكون قائمة على أساس حاكمية مبدأ الدين لا يتمكن من ذلك فإذا هذا الأمر متوجه إلى النبي الأكرم من هذه الناحية ولا يكون متوجها إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام ولا إلى العلماء ولكن الجواب عن هذا الإشكال واضح لما ذكرنا من أن كل من يتمكن من تشكيل الحكومة الشرعية قائمة على أساس حاكمية الدين فلا شبهة في دفع الزكاة إلى هذه الحكومة لأنها غريبة دولة الإسلامية لا بد على المالكين من دفع زكاة زكواتهم إلى هذه الحكومة أو إلى من كان في رأس هذه الحكومة هذا مما لا شبهة فيه فإذا مسألة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خارج من محل الكلام فلا شبهة في دفع الزكاة إليه هذا مما لا شبهة فيه إنما الكلام في زمان الأئمة عليهم السلام هل يجب دفع الزكاة إلى الإمام المعصوم عليه السلام الذي هو ولي الأمر المسلمين في عصر الحضور أو يجب وكذلك يجب دفع الزكاة إلى الفقهاء الجامعين للشروط في عصر الغيبة باعتبار أنهم أولياء الأمور في هذا العصر عصر الغيبة أو لا يجب هذا هو محل الكلام، هذا هو محل الكلام، والآية المباركة لا تدل على ذلك، لا تدل على ذلك، على وجوب دفع الزكاة، وجوب أخذ الزكاة على الإمام، على الإمام المعصوم عليه السلام. فإن ظروف الأئمة لا تكون مساعدة على ذلك، لكي يتصدوا كفاية الزكاة وصرفها على مصالح المسلمين وعلى مصلحتها. وكذلك العلماء، وكذلك العلماء، فإذا لا دليل على تأييد ولاية المالك، فولاية المالك على صرف الزكاة في مواردها وعلى مستحقيها ثابتة في زمن المعصومين عليهم السلام، وكذلك في زمن الغيبة، زمن العلماء والفقهاء. فإن للمالك أن يتصرف في زكاته ويصرفها في مواضعها ومواردها وعلى مستحقيها، فولاية المالك ثابتة ولا دليل على تأييدها لغير زمان المعصومين عليهم السلام. المعصومين عليهم السلام قد يقال كما قيل أن الآية المباركة تدل على هذا التقييد، فإن الآية المباركة الأمر بأخذ الزكاة الموجه إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليس من جهة خصائصه الشخصية، وهذا واضح، بل الأمر بأخذ الزكاة إلى النبي الأكرم من جهة ولايته، من جهة ولايته على الناس، والمفروض أن هذه الولاية ثابتة للأئمة الأطهار عليهم السلام أيضا، وكذلك لنوابه ثابتة. فإذا الأمر بأخذ الزكاة ثابت للجميع، فإذا ثبت للجميع فهو يصلح أن يكون مقيدا، مقيدا لإطلاق أدلة ولاية المالك كغير هذه المواريد. ولكن الجواب عن ذلك واضح، فإنه لا شبهة في أن الأمر بالآخر متوجه إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كل من له مبسوط اليد من أئمة الأطهار عليهم السلام. فأما من لم يكن مبسوط اليد وظروفه مانعة عن تسد جباية الزكاة وتركها في مصالح المسلمين، فلا دليل على التقييد، ولا دليل على أنه مأمور بالأخذ كأخذ الزكاة وجباية الزكاة. فكذلك العلماء، فالآية الظاهر أنه مختص بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبشره في بعض الأدمنة، وعما طائر الأئمة الأطهار عليهم السلام وكذلك العلماء لا يكون مشمولين للآية المباركة. هذا كله فيما إذا لم يكن إمام المعصوم عليه السلام أو الحاكم الشرعي مطالبا بالزكاة. فأما إذا طلب الحاكم الشرعي الزكاة من المالك فتارة يكون طلبه بنحو الفتوى فإن رأيه وفتواه وجوب دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي. فإذا كان فتواه ورأيه وجوب دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي فإنه يجب على مقلديه أن يدفع الزكاة إليه كسائر أحكامه، كما أنه يجب على مقلديه أن يعمل برأيه وفتواه في سائر أعماله، كذلك يجب عليه أن يعمل بأن يعمل بذلك أي بدفع الزكاة إليه. وأخرى لا يكون من باب أنه رأيه له أو فتواه بذلك، ولكن يطلبه لأجل مصالح عامة من جهة هجمة الكفار على بلاد المسلمين أو هجمة الإرهابيين على بلاد المسلمين أو وقوع خطر من ناحية أخرى أو لمصلحة الأيتام والأرامل في بلدهم أو بناء السكنى لهم أو حفر الآبار والعيون لهم من جهة الماء في المصالح العامة. من جهة هذه المصالح العامة يطلب الحاكم الشرعي دفع الزكاة إليه ليصرفها في هذه الموارد في هذه المصالح العامة لدفع الكفار والإرهاب عن البلد أو لأجل بناء المساكن للفقراء والأيتام والأرامل وما شاكل ذلك. فهل يجب على المالك دفع الزكاة إليه أو لا يجب؟ الظاهر عدم الوجوب، فإن للمالك أن يصرف زكاته في نفس هذه المصالح فله ذلك، فله أن يصرف زكاته في دفع هجمة الكفار وغيرهم من بلاد المسلمين والمؤمنين أو يصرف في مصالح الفقراء والأيتام والعامين. فلا يجب على العامين أن يدفع زكاته إلى الحاكم الشرعي إذا كان طلبه لمصلحة عامة، فإن للمالك أن يصرف زكاته لنفسه في تلك المصلحة. وهنا سورة أخرى نتكلم فيها.